الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اليوم الحديث عن وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم و التركيز فيه راح يكون ليس على الناحية الخلقية، كنت سأتعرض لها إن شاء الله، ولكن التركيز فيه راح يكون على أثر المشاعر على وجهه صلى الله عليه وسلم والذي يقرأ في الأحاديث النبوية يرى بشكل واضح أن وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان صفحة يظهر فيها ما يعتلج في نفسه أو ما ينطبع في قلبه من مشاعر. وفي البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره الشيء يعرف في وجهه، يعرف في وجهه. تذكرون في غيث الساري حديث في البخاري عمر رضي الله عنه لما رأى تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، يعني فقط رأى ما في وجهه. والمشاعر التي كانت تؤثر على وجه النبي صلى الله عليه وسلم مشاعر متنوعة، ما بين مشاعر الفرح والحزن والغضب والاستنكار والكراهية، كلها كانت تنطبع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. أنا اليوم سأركز على نوع واحد من المشاعر فقط وأثرها أو أثرها على النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن أذكر ما هو، سأذكر بعض الأحاديث التي تدل على شيء من المشاعر النبوية وأثرها على النبي صلى الله عليه وسلم غير النوع الذي سأركز عليه. واحد من هذه المواقف لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خبر مقتل جعفر وزيد وعبد الله وعبد الله بن رواحة في مؤتة، قال أنس راوي الحديث قال: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الحزن، أو يعرف فيه الحزن، واضح واضح الحزن مؤثر على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في حنين لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم فاتهمه رجل لا يفقه شيئا، لما قال اتهمه في القسمة، فبلغ أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر كلمة نسيتها تصف تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بصبغ أحمر يصبغ به الجلود من 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 تأثره من تلك الكلمة في وجهه. وكذلك لما تذكرون أيضا قريبا في صحيح البخاري في غيث الساري غضب النبي من الموعظة، أو غضب الإمام من الموعظة، أو في الموعظة باب الغضب في الموعظة أظن قال، تذكرون لما واحدة من الأحاديث اللي فيها اللي هي قال: فضالة الغنم، فضالة الإبل، فضالة قال فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، أو تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، إلى آخر الحديث. وكذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت عائشة قالت: فرأيت ما في وجهه، دخل رأى سترا فيه تصاوير، فيه صور ذوات أرواح، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخره. من أحاديث كثيرة 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 جدا تدل على مقدار الشفافية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وفي روحه، وأن ما يعتلج في نفسه من مشاعر يظهر أثرها على وجهه عليه الصلاة والسلام. أما التي سأركز عليها اليوم فهي في مجال شريف وعظيم جدا، ومجال الذي دفعني إلى الحديث عنه أصلا هو السؤال التالي: إن كان قد انقطع عنا إمكان إحداث الأثر الذي سأتحدث عنه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فهل بقي لنا مجال أن نفعل شيئا يكون له في الأجر مثل هذا؟ ما هو هذا الشعور؟ هو تلون وجه، عفوا، زوال الهم والكدر عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، تكدر يعني زواله عنه بسبب موقف يسري همه. يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم إما غاضب مغضبا وإما مهموما، وحتى في موقف كان قد أصابه الأرق، فيأتي أحد الصحابة فيعمل موقفا فيسر هم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يضحك يضحك، تمام؟ فإمكان عمل هذا العمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مهموما فتأتي أنت فتزيل هم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا انتهى، صح؟ تلك خصلة فاز بها من فاز، وظفر بها من ظفر. أما نحن اليوم فقد انتهى عنا هذا، ما نستطيع أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصلا خلاص انتهى همه يعني، فلن يتكدر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولن نستطيع بطبيعة الحال إزالة هذا الكدر. ولكن هناك أسباب تكدر وجه النبي صلى الله عليه وسلم موجودة اليوم، فهل إذا قاومنا هذه الأسباب يكون لنا مثل أجر من أزال الهم عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهمت الفكرة؟ فهمت الفكرة؟ هي هذه القضية المشغلة، وهي اللي سبب أصلا نتحدث في هذا الموضوع. بمعنى أنه هل ممكن تأتي يوم القيامة فيكون لك مثل ثواب من سر عن النبي صلى الله عليه وسلم همه، لأنك قاومت وأزلت الشيء الذي كان لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا لتكدر وجهه منه غضبا أو هما أو قلقا أو حزنا؟ واضح؟ طبعا هي مواقف متعددة، وبعضها بعضها كما قلت ينتهي، يعني هي كلها تشترك في أنه اطمئنان، راحة. مرة يعبر عنه بالضحك، مرة الصحابة يعبرون أصلا يصفون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين يحدث هذا الشيء. فبعض أحيانا يقول لك فأشرق وجهه، وأحيانا يقول لك فاستنار وجهه حتى كأنه مذهبة، وهي الفضة المذهبة كيف تبرق؟ يقولك فاستنار وجهه كأنه مذهبة. وفي آخر قال فنظرنا إليه فإذا وجهه كأنه ورقة مصحف فبهتنا. هذا هم كانوا يصلوا شافوه، إنه جاتهم مثل الصدمة يعني. سيأتي إن شاء الله المواقف التي سأذكرها الآن، هي عدة مواقف، 5 أو 6 مواقف تقريبا. الموقف الأول، وكان في بدايات مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، طبعا كل الأحاديث اللي أذكرها صحيحة كلها في البخاري أو مسلم، وفائدة جانبية، بخاري ومسلم ترى فيهما مدار السيرة النبوية التفصيلية، وفيهما يعني جل ما حدث حتى من الأحكام أو أصول الأحكام على الأقل. المهم كان في مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، تعرفوا كان في قلق أمني، كان هناك قلق أمني، أنه ما كان في لسه ظهور للإسلام، صح؟ وتعرفوا المنافقون كانوا يتربصون وينتظرون من الذي، قالت عائشة وهذا في البخاري وفي مسلم أيضا: أرق النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، أرق كأنه قلق من الناحية الأمنية تحديدا، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أو لعل رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. تمام؟ لعل رجلا أو ألا رجل صالح من أصحابي يحرسني الليلة. ما أكمل كلمته صلى الله عليه وسلم حتى سمعوا خشخشة سلاح، صوت سلاح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقال: أنا سعد بن أبي وقاص. قال: ما الذي جاء بك؟ قال: خفت عليك يا رسول الله فجئت أحرسك. قالت: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيطه. الآن إيتي لي بأعمالك كلها التي تعملها طول عمرك، وإيتي بتلك الليلة التي أمن فيها النبي صلى الله عليه وسلم بسبب حماية سعد فنام حتى سمع غطيطه، وحاول أن تقارن. واضح الفكرة؟ ولذلك ما تتعجب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني أنت عندك جبل أحد تنفقه في سبيل الله ذهب، ويجي واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينفق المد، مقدار المد في سبيل الله، لو أنفقت هذا ما تبلغ مثل هذا. فهذا الموقف الأول. وإذا أردنا نحن نتكلم عن فكرة التعميم هذه، وإنه هل يعني هل قابل إنه إنسان يعمل عمل قريب من هذا؟ يعني ما في شيء متعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم الآن، لكن ممكن نقول إنه حماية ميراثه، الدفاع عن ميراثه صلى الله عليه وسلم، لعل وعسى يكون داخلا في شيء من هذا المعنى، استئناسا رجاء فقط. هذا الموقف الأول. الموقف الثاني هو في صحيح مسلم، رواه جرير رضي الله تعالى عنه، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء قوم مجتابي النمار. النمار ثياب من صوف تدل على الفاقة والفقر، عدم وجود الملابس الجيدة، مجتابي لابسي النمار، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. قال: فلما رأى ما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وما بهم النبي صلى الله عليه وسلم من الفاقة تغير وجهه، تكدر، ثم أمر بلالا فأذن بالصلاة، جمع الناس، صلى وخطب، وبدأ بيا أيها الناس اتقوا ربكم، ثم قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره، ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار يحمل صرة عجزت عنها كفه أو كادت، فوضعها بين النبي صلى الله عليه وسلم، بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع الناس على إثره حتى صارت أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومتان من طعام ومؤونة وثياب وما إلى ذلك. قال جرير: فرأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم استنار كأنه مذهبة، كأنه مذهبة، اللي هي كما قلنا الفضة المذهبة. وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، غير أنه لا ينقص من أجورهم شيء، إلى آخره. فكانت هذه إحدى المواقف التي تغير فيها كدر النبي صلى الله عليه وسلم، وغضبه أو حزنه أو همه، إلى حالة الإشراق والاستنارة والإضاءة التي هي أصلا حالة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا هل من عمل لعله يحقق شيئا من ذلك، فنقول لعله الإحسان إلى الفقراء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إحالة أحوالهم، متابعة النوازل التي تنزل بالأمة تؤدي إلى الفاقة والفقر، العمل على السعي على الأرامل والمساكين وما إلى ذلك، لعله لعل من سعى في ذلك يكون، خاصة إذا سن سنة حسنة في ذلك. وإذا كنا نحن نتحسر على هذه المواقف ونتمنى حضورها، فما بالكم لو قلت إن الصحابة أنفسهم كانوا يتحسرون أو يتمنون أن يشهدوا بعض المواقف التي شهدها غيرهم في حياتهم ممن قام بمثل هذه الأعمال التي تؤدي إلى تغير حال النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه صحابي ومع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد معه كل شيء، لكن هذه المواقف تحديدا يقولك آخ يا ليتني أنا صاحب الموقف، يا ليتني أنا صاحب الموقف. ومن ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود قال: لقد شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما يعدل به، يعني من كل شيء، لأن أكون أنا صاحب ذلك الموقف أحب إلي مما يعدل به. قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بدر فقال: يا رسول الله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن أمام بين يديك ومن خلفك. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه، أشرق وجهه من الفرح والسرور والاطمئنان والرضا. شيء، تخيل الآن ابن مسعود وله ما له وقد فعل ما فعل وحصل ما حصل، هذا الموقف تحديدا يقول: أتمنى أن أكون أنا صاحبه ولو دفعت كل شيء في مقابل أن أكون صاحب هذا الموقف. أيضا من المواقف موقف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. تذكرون موقف عمر لما طلق النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما قيل طلق النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، تكلمنا عن القصة هذه، لما صعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المشربة الغرفة العالية هذه، قال طبعا حصل عدة مواقف ومنها أنه قال: فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه، ثم كشر أو كشر فضحك، تحول من حالة، كان النبي صلى الله عليه وسلم غضبان، فتحول من حالة الغضب لم يزل يتدرج به الرضا حتى ضحك، ضحك. هذا المشهد، هذا الامتلاء بالسعادة والرضا والسكون، أن يكون على يدي إنسان في حق خليل الله وحبيبه عليه الصلاة والسلام، فهذا شيء عظيم جدا، تسكب الدموع وتهراق الدماء في سبيل تحقيقه. أيضا من المواقف، وهو موقف صحيح أنه لم يفعله شخص بعينه وإنما فعله مجموع الصحابة، وهو أكثر موقف ممكن أن نقول أنه يعني يمكن أن يفعل، يمكن أن يفعل ويلتمس فضله وتلتمس بركته في هذا الإطار تحديدا. وقد كان ذلك الموقف في آخر يوم من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله تعالى عنه: كنا نصلي مع أبي بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اشتد به الوجع وكان في الحجرة ما خرج معهم. قال: فبينا نحن في الصلاة إذ كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستر، تعرف الحجرة عند المصلى، فكشف وأطل بوجهه عليه الصلاة والسلام ينظر إلى أصحابه وهم يصلون. قال أنس: فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا، علامة على الرضا والطمأنينة، أنهم مجتمعين، أنهم مجتمعون، كلمتهم واحدة، يصلون خلف أبي بكر، قد قدموا خيرهم، قد قدموا من يستحق التقديم وانتظموا خلفه، ليسوا عدة جماعات وليسوا عدة فرق وليسوا عدة، هم جماعة واحدة خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال: فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا وكان وجهه كأنه ورقة مصحف. قال: وبهتنا، حتى أظن في بعض الروايات أنه كدنا نقطع الصلاة يعني. فأخذ أبو بكر يتراجع، أخذ أبو بكر يتراجع حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما رآه في هذا الحال ظن أنه بعافية وأنه النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج يعني. فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن ابقى مكانك، أن ابقى مكانك، وأرخى الستر بينه صلى الله عليه وسلم وبينهم. وكان هذا آخر منظر رآه الصحابة في النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حالة الرضا في آخر يوم، الابتسام، الضحك في آخر يوم، نتيجة أفعال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هذا هو الأثر تحديدا الذي أتحدث عنه. ولكم أن تتخيلوا لو كان آخر موقف يراه النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة هو التنازع والتفرق، كيف كان سيكون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان سيغادر الدنيا وهو بحال من الكدر والغضب وما إلى ذلك. لكن أن يكون الصحابة سببا في أن يتبسم ضاحكا في آخر لحظاته عليه الصلاة والسلام، فهذا هو هذا هو المعنى تحديدا الذي أتحدث عنه. ذكرني موقف أبو بكر الصديق ومحاولة رجوعه بموقف آخر حصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مشابه لهذا، مشابه لهذا في قضية أبو بكر الصديق، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، كأنه حصل بينهم خصومة أو شيء. فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم في العودة، وكان الصحابة قالوا أنه يعني ننتظر ونصلي، صلوا، قدموا أبو بكر وصلى بهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أدركهم وهم في الصلاة، هذا الحديث أيضا صحيح البخاري أو في مسلم، فصف خلف أبي بكر ولم ينتبه أبو بكر إلى مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فحاول الناس ينبهونه حتى صفقوا، فالتفت أبو بكر وهو في الصلاة، التفت إنه إيش اللي صاير، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فتقهقر راجعا لكي يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. الآن كل هذا في الصلاة الآن. فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة أن ابقى مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله تعالى ثم رجع إلى الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سلم قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ هذا الأمر بالإشارة، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر كلمة عظيمة جدا جدا، وأبو بكر يعني فيه شيء، فيه معاني في داخل نفسه لما تتأمل فيها تأمل حقيقي تفهم لماذا كان أبو بكر أبا بكر، تفهم ليش كان، ليش، لماذا كان هو الصاحب الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر بعد أن قاله النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ما قال ما كان لابن أبي بكر، ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبعا هو لما رفع يديه حمد الله، حمد الله على ما أكرمه به النبي صلى الله عليه وسلم أن جعله أمامه. طبعا ثم نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن التصفيق لا يكون في الصلاة للرجال وإنما للنساء، وإنما التسبيح يكون للرجال. هذه المواقف التي يظهر فيها أثر الرضا والفرح والسكون والسكينة في النبي صلى الله عليه وسلم تثير فيك الشوق. فإذا عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه كان يشتاق إلى أناس من أمته لم يرهم بعد، لم يرهم، كما في الحديث الصحيح قال: وددت لو أني رأيت إخواني. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وددت لو أني رأيت إخواني. قالوا: أسمع إخوانك يا رسول الله. قال: أنتم أصحابي، إلى آخر الحديث. لما تعرف أنه هذا الشعور متبادل، أنه بقدر ما أنت تتمنى، وبلا شك طبعا يعني ما هو بنفس الدرجة، فأنت تتمنى أن تفديه صلى الله عليه وسلم، أو أن تقدم أهلك ومالك على أن تراه وعلى أن تصاحبه وعلى وعلى، لكن تفهم أيضا أن الشعور متبادل، أنه كما أنت تشتاق وتحب وتتمنى، فهو أيضا صلى الله عليه وسلم كان يشتاق ويحب ويتمنى أن يرى أناسا من أمته، من أهل سنته واتباعه وإلى آخره. ولذلك يعني الإنسان يأمل ويرجو إذا ثبته الله سبحانه وتعالى، وإذا غفر له، وإذا أكرمه، وإذا رحمه، وإذا تجاوز عنه، أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم عند الحوض. فإذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم عند الحوض، يفكر الإنسان أنه إيش الأعمال اللي ممكن يتشرف بها أمام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان. يعني هل من الممكن أن يأتي الإنسان فعلا يعني له ميزة عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعرف أمة النبي صلى الله عليه وسلم مليارات من بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، وهم سيأتون غرا محجلين من أثر الوضوء، فسيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. طيب من بين هؤلاء هل هناك أناس يعني سيكون لهم شأن خاص مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنتم تعلمون أنه يعني مثلا في يوم القيامة سيكون هناك 70,000 على صورة معينة، يعني يختلفون عن بقية الناس، 70,000 من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على صورة القمر ليلة البدر، والذين بعدهم على أشد كوكب دري إضاءة. شفتوا الكوكب إضاءته كيف قوية؟ طب إذا طلع البدر وين الفرق؟ هائل صح؟ فهناك أناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ستكون إضاءة وجوههم كإضاءة البدر، وهناك أناس ستكون إضاءة وجوههم كإضاءة الكوكب الدري. ففي تمايز، في فرق بين الناس في الآخرة، بين أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالإنسان مما يحدوه إلى العمل ويثير فيه مكامن الشوق إلى البذل والتضحية والعطاء هو الأمل بلقيا النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وأمل أن يكون له شيء يختص به مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه يعني مواقف من المواقف التي تثير الشجن وتثير الأشواق. وحبذا لو أن الإنسان حاول أن يبحث، أنا حقيقة ما وجدت فرصة جيدة لجمع هذه المواقف، لكن حبذا لو أحد استطاع أن يجمع هذه المواقف اللي هي المواقف التي سري فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب فعل من أفعال الصحابة، يكون مبحثا لطيفا وعملا من الأعمال الحسنة بإذن الله تعالى. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.